يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 74، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ما حدثتكم به يوم أمس في الحلقة الماضية في الجزء الأخير من تلكم الحلقة، ما يرتبط بموقف السيستانيين من قناة القمر ومني شخصيا. ما وجهت كلامي للجميع، ولا أتوقع من الجميع أن يصدقوا كلامي. أحكي لكم في زمن المعارضة، في زمن المعارضة الشيعية للنظام البعثي. حينما كنا نحدث الآخرين من خارج الوسط الشيعي حتى من العراقيين السنة من أبناء البلد، حينما نحدثهم عن الذي يجري في السجون على الشيعة وأعدادهم آلاف وآلاف وآلاف مؤلفة، ما كان السنة العراقيون يصدقون ذلك فضلا عن العرب. دولة كالسويد حينما يحاول العراقيون في بداية الثمانينات أن يلجأوا إليها كانت ترفضهم، لأنها كانت تنظر إلى النظام الصدامي على أنه نظام متحضر، إلى أن قتل صدام الطبيب السويدي الذي هو من طلب حضوره، صدام هو الذي طلب حضور ذلك الطبيب السويدي، قصته فيها تفصيل. أمر صدام بقتله، قتلوه وأرجعوه إلى بلده جثة هامدة. بعد هذه الحادثة بدأت السويد تفتح أبوابها للعراقيين الذين لم يتعرضوا للأذى وللظلم الصدامي، ما كانوا يصدقون حينما نحدثهم. الأمر هو هو، الحكاية هي هي، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. الذين يعرفون إجرام المرجعية في النجف، الذين يعرفون هذه الحقيقة يصدقون كلامي، والذين ذاقوا ظلمها وذاقوا قبائح تصرفها يصدقون كلامي. أما الآخرون الذين يرسمون للمرجعية صورة مقدسة، قطعا لن يصدقوا كلامي. هذه الحكاية هي هي. فحينما نتحدث عن ظلم السقيفة لآل محمد، وعن ظلم الأمويين لآل محمد، وعن ظلم العباسيين لآل محمد، أتباعهم لا يصدقون ذلك. هذا هو التاريخ، وهذه هي الدنيا، وها نحن أبناء الدنيا. أحوال أبناء الدنيا كانت في الماضي كما هي عليه اليوم، وستبقى كما هي عليه اليوم على حالها في قادم الأيام. الدنيا هي الدنيا وأبناء الدنيا هم هم. لذا قلت وأنا أحدثكم في الحلقة الماضية من أنني لا أخاطب الجميع، أوجه كلامي للذين جربوا صدق مقالي عبر السنين. مثلما كان السنة لا يصدقوننا حين نتحدث عن ظلم صدام، كذلك شيعة السيستاني لا يصدقون ما نقوله عن ظلمهم، عن ظلم مرجعيتهم وعن قبائحها وعن عوراتها القذرة. هذه هي الحقيقة، كانت موجودة على طول الخط وستبقى، سيبقى الأمر مستمرا هكذا. هذه النقطة أحببت أن أشير إليها كي أؤكد هذه النقطة أحببت أن أشير إليها كي أؤكد من أن المعلومات التي ذكرتها من أولها إلى آخرها معلومات دقيقة دقيقة دقيقة، ولها تفاصيل، لها أسماء ومسميات وأماكن معينة وأوقات معينة. أنا تحدثت عن عناوين تلك الوقائع وما أسهبت في التفاصيل، لكنني أقول لكم المعلومات دقيقة، فإذا أردتم نقلها فإنها دقيقة دقيقة دقيقة. لم يكن الكلام جزافيا، لم يكن الكلام منقولا من دون تأكد وتدقيق. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. في الحلقة الماضية تم الكلام في الجزء الثالث من العنوان الذي تقدم في الحلقات الماضية، خارطة أحداث منطقة الظهور الآن. تم الكلام في هذا العنوان، وتم الجزء الثالث وهو الأخير في الحلقة الماضية. أما الآن فهذا هو الجزء الأول من عنوان جديد في نفس الاتجاه وفي نفس المجرى. واقع النجف في أجواء الظهور. إنني أتحدث عن مجريات الواقع الشيعي في العراق عموما وفي النجف خصوصا في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلامات الحتمية وفي بداية الظهور. قطعا الحديث سيكون إجماليا. قضية مهمة جدا هي التي دفعتني أن أفتح هذا الموضوع. كي نشخص واقعنا، هذا هو السر من وراء كل هذا الحديث في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية وفيما يأتي، لأننا لن نستطيع أن نكون ممهدين لمشروع إمام زماننا ما لم نشخص الواقع الذي يدور من حولنا، ما لم نشخص واقعنا الذي نحن فيه. فإذا ما نظرت إلى مجمل المعطيات التي ترتبط بهذا العنوان واقع النجف في أجواء الظهور، فإنني سأتلمس صورتين. هناك صورة ترسم خارج النجف وهي الصورة الجميلة الحسنة، وهناك صورة ترسم داخل النجف وهي أقبح صورة. أنا لا أحدثكم بحديث الفوالين ولا بحديث المنجمين والمتنبئين، ولا أنقل لكم من كتب النواصب، إنني أحدثكم بأحاديثنا المعروفة الموجودة في كتبنا المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأتمنى عليكم أن تصبروا علي حتى يكتمل الحديث في هذا الموضوع. في هذه الحلقة سيكون حديثي في الجزء الأول من الموضوع، بقية الكلام ستأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. سأبدأ برسم ما رسمته الأحاديث الشريفة لنا، وأبدأ من الصورة الأجمل، إنها الراية الأهدى. الراية الأهدى على طول زمان الغيبة الكبرى منذ بدايتها إلى وقت ظهور إمام زماننا، لم نجد مدحا واضحا وأمرا صريحا باتباع راية كهذه الراية، إنها راية اليماني. حدثتكم عن اليماني وعن شؤونه فيما سلف، لذلك لا أعيد الأحاديث المتقدمة، إنما أشير إشارات مقتضبة بحسب ما يرتبط بحديثي في هذه الحلقة. أول أمر يواجهنا حينما نتحدث عن اليماني، عن الراية الأهدى، البلد الذي يخرج منه. هذا الكتاب الذي بين يدي هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 363، الحديث 16 بسنده عن محمد بن مسلم عن إمامنا باقر العلوم صلوات الله عليه. الإمام يحدث محمد بن مسلم، والحديث موجه إلينا، موجه لكل الشيعة في كل الأزمنة والأمكنة. الإمام يذكر الأحداث والوقائع التي تكون قريبة من ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، فيقول: كذا كذا كذا، وخروج السفياني من الشام، واليماني من اليمن. كلام واضح لا غبار عليه. فمثلما يخرج السفياني بكل تفاصيل خروجه من الشام، يخرج اليماني بكل تفاصيل خروجه من اليمن. وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن. فالراية الأهدى لا علاقة لها بالنجف، لا من قريب ولا من بعيد. إذا كانت النجف عاصمة التشيع فعلا، وإذا كانت النجف مقرا لنواب صاحب الزمان فعلا، فلماذا الراية الأهدى تأتي من بلد بعيد عنها؟ لماذا؟ لماذا لا توجد أي إشارة تربط بين راية اليماني وبين النجف؟ حينما أسلط الضوء على مجريات ما يجري داخل النجف ستجدون أقبح الصور. هذا ما هو بتحليل، إنها أحاديث أهل البيت وسأقرأها عليكم من مصادرها. لن تجدوا صورة جميلة في واقع النجف في أجواء الظهور، تكون النجف جامعة لكل القبائح. لماذا؟ إذا كانت المرجعية مرجعية رشيدة كما يزعمون، وكان المراجع نوابا لصاحب الزمان كما يدعون، فلماذا كل القبائح في النجف؟ لماذا؟ ولماذا الراية الأهدى التي من المفترض أن تخرج من النجف تخرج من اليمن؟ لماذا؟ لماذا لم نجد أمرا واحدا من الأئمة يأمر الشيعة أن ينضوا تحت راية مراجع النجف؟ لماذا؟ لماذا الأمر الشديد موجه من الأئمة أن يكون الشيعة تحت راية اليماني الذي لا علاقة له بالعراق، إنه يأتي من اليمن لا علاقة له بالنجف؟ لماذا؟ لأن حقيقة النجف مثلما حدثتكم سابقا ومثلما سأحدثكم، لأنها حقيقة الزيف والكذب والدجل، لأنها مقر للدجال الشيعي الذي هو أشد فتنة على الشيعة من الدجال اليهودي ومن الدجال الناصبي. وحينما سأل الخزاز إمامنا الرضا عن السر في ذلك، الإمام بين الأمر بشكل واضح من أنهم يوالون أعداءنا ويعادون أولياءنا، وهذا هو الذي يجري في النجف. يوالون أعداءنا من كل أصنافهم، من كل أصناف الأعداء، ويعادون أولياءنا. يوالون أعداءنا في الجو الشيعي، فهناك في الجو الشيعي من هم أعداء لصاحب الزمان، هم يختارون هؤلاء ويسيدونهم على الناس، وهناك أعداء لآل محمد في النواصب هم أيضا يسيدونهم على الناس، وهناك وهناك. الحكاية طويلة، هذا هو السر في أن الراية الأهدى لا تخرج من النجف. إذن ما الذي تفعله النجف؟ الذي تفعله النجف تمهد الأمر للسفياني، ولذا حينما يقدم جيش السفياني سيكون آمنا في النجف، وبالتعاون مع مراجع النجف سيخرجون لحرب الإمام صلوات الله عليه. سأقرأ عليكم الروايات والأحاديث عن الأئمة، ليس عن الفوالين والمنجمين والمتنبئين، روايات واضحة صريحة في ذلك. سيناصرون السفياني وسيقاتلون الإمام الحجة مع السفياني، مراجع النجف وأتباعهم وشيعة العراق. الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. الراية الأهدى تأتي من اليمن، قطعا هؤلاء سيحاربونها، مراجع النجف سيحاربونها، لأن أبغض شخصية إلى قلب السفياني هو اليماني، أبغض شخصية عند السفياني هو اليماني، وهذا شيء طبيعي جدا، فهذا هو الطرف الأهدى وهذا هو الطرف الأضل. السفياني هو الطرف الأضل واليماني هو الطرف الأهدى. طبيعي أن تكون العلاقة فيما بينهما مرسومة بهذا الشكل، وطبيعي أن مراجع النجف سيحاربون اليماني، لأن اليمانية يوالي عليا، أما الذين في النجف لا يوالون عليا. تتذكرون الرواية التي رواها لنا عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، والترديد من الراوي، كأني به وقد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، وبعد ذلك أمر المنادي أن ينادي من يأتينا برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. هذا يعني أن قطان النجف ما هم من شيعة علي، وإلا لماذا توضع الجوائز إذا كان قطان النجف وسكانها من شيعة علي، ما هم يملؤون الشوارع، فلماذا يضع صاحب السفياني الجوائز على رؤوس أشياع علي؟ ما هم المراجع موجودون في النجف وأصحاب العمائم يدورون في شوارعها وأزقتها، أليس الأولى أن تقطع رؤوس هؤلاء باعتبار أن هؤلاء هم في الواجهة، في واجهة التشيع، وهؤلاء زعماء التشيع، إنهم مراجع الشيعة، فإن صاحب السفياني لا يراهم شيعة لعلي، وهذا هو واقعهم، تلك هي حقيقتهم. ولا تتصوروا أن النجف ستكون فارغة منهم، لأنهم حينما يخرجون لقتال الإمام الحجة يقولون له ارجع، إن دين جدك في خير، يعني أن الناس تعيش بسلام والمجالس الحسينية قائمة والرواديد يقرؤون والشيعة يلطمون والزيارة على رسلها والعتبات قائمة والأمناء العامون للعتبات المقدسة يسرحون ويمرحون و لذلك فإن الدين في خير، الجميع موجودون وعاشوا عيشة سعيدة. ما هكذا تحدثنا الروايات. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ أنتم تقرؤون أحاديث أهل البيت أو لا؟ مهزلة واقعكم يا أصحاب العمائم، مسخرة واقعكم يا أيها الشيعة، مضحكة أنتم الذين تعدون أنفسكم من العلماء والفقهاء، لا علم ولا فقه ولا بطيخ ولا قندرة. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ هذا هو حديث أهل البيت، وهذه رواياتهم وأحاديثهم. اليماني يوالي عليا، عجيب هذا الوصف. معاريض قولهم توجهنا إلى أن الذين في النجف لا يوالون عليا، ولذا فإنهم وصفوا اليمانية بهذا الوصف، من أن الذين في النجف لا يوالون عليا. لقد قالها صاحب الأمر حينما وصفهم بالسباريت من الإيمان. سباريت جمع لسبروت، بالضبط الاستعمال الذي يستعمله العراقيون في تعابيرهم الشعبية، سرابيت جمع سربوت، السباريت جمع لسبروت. وصفهم الإمام الحجة في رسالته الثانية إلى الشيخ المفيد، وصف الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وهم أكثر مراجع الشيعة آنذاك، وصفهم بالسباريت من الإيمان. سباريت من الإيمان أي أنهم يفتقرون إلى ولاية علي وآل علي، فالإيمان هو هذا، هم يفتقرون. السبروت هو المفتقر إلى الشيء، سبروت من الإيمان يفتقر إلى الإيمان، لا إيمان له، لا إيمان عنده. من هنا جاء الوصف لليماني من أنه يوالي عليا. يلفت أئمتنا أنظارنا، غريب، اليماني ميزته يوالي عليا، ويجب علينا أن نلتزم بطاعته. إذن البقية ماذا يفعلون؟ يقلون فلافل، يلعبون وين يعني؟ البقية شو يسوون؟ إذا كانت ميزة اليماني يوالي عليا، ذول الطحظم شو يسوون؟ أحكي لكم حكاية. ينقل هكذا، أكانت الواقعة حقيقية أم كانت طرفة؟ وإنما ينقل في الكتب القديمة من أن رجلين تجادلا فيما بينهما. هذا النقاش القديم فيما بين السنة والشيعة، فالشيعي يقول من أن عليا أفضل من أبي بكر، والسني يقول من أن أبا بكر أفضل من علي، وهذا يقول وهذا يقول، وما وصل إلى نتيجة. في آخر الأمر اتفق بعد أن تباهل كل واحد منهما، رفع يديه بالدعاء وجعل ما يريده الله أن يكون على لسان أول رجل يخرج من بوابة المدينة، لأنهم كانوا خارج المدينة، فأول رجل يقبل من المدينة خارجا من بوابتها باتجاههما فإنهما سيسألانه الحق مع من، فإن الله سيجعل الجواب الحق على لسانه. هكذا اقترح وهكذا تمنيا، وفعلا بعد لحظات خرج رجل، لأنه ما كان على الطريق، لا بد أن يخرج خارج من المدينة، خرج رجل من المدينة فتقدم إليه وقال له: نحن قد اختلفنا في مسألة وما وصلنا إلى نتيجة، وتباهلنا وتوجهنا إلى الله أن يجعل الجواب الحق على لسان أول خارج من بوابة المدينة، وها أنت أول خارج من بوابة المدينة. فقال لهما: ما الأمر؟ فبدأ الشيعي يتحدث، فقال: إننا اختلفنا في فضل علي وأبي بكر، أيهما أفضل؟ فأنا قلت من أن عليا أفضل من أبي بكر، فهذا على البديهة. قال له: وما يقول ابن الزانية؟ إذا كنت أنت تقول من أن عليا أفضل من أبي بكر، فماذا يقول ابن الزانية هذا؟ أنا أقول: إذا كان اليماني يوالي عليا، السرابيل ذولا شو يسوون بالنجف؟ ماذا يفعلون؟ يوالون من؟ إنني أتحدث عن الزمن الذي يظهر فيه اليماني، وإذا كان الموجودون الآن حالهم حال أولئك فما هو بغريب، لأن الموجودين يمثلون المقدمات وتلك النتائج في الزمن الآتي. وإذا كان الزمان زمان اليماني فإنهم هم فميزة اليماني يوالي عليا، ميزة اليماني يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، هذا يعني أن الذين في النجف يدعون إلى الباطل وإلى الطريق الأعوج. تتذكرون حينما قرأت عليكم من دعائي الندبة أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج. فإذا كان اليماني ميزته أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ولذا يجب علينا، يجب على الشيعة أن يتبعوه. إذن هاي السرابيت تدعو لأي شيء؟ ما هو منهجها؟ فلماذا تستغربون الروايات التي تقول من أنهم سيبايعون السفياني وسيجعلون شيعة العراق، يبايعون السفياني وسيحاربون صاحب الزمان؟ لماذا تستغربون من المضامين التي ترد في أحاديث العترة الطاهرة؟ ما نحن نتلمس الأمر في واقعنا اليوم. هذه غيبة النعماني، طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة، كلام إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه واضح جدا. خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة. إلى بقية كلامه لا أريد أن أقرأ الرواية بكل تفاصيلها، إلى أن يقول إمامنا الباقر: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني. راية السفياني راية ضلال والأمر واضح بخصوصها، وراية اليماني هي الراية الأهدى والأمر واضح في شأنها. تبقى راية الخراساني إنها الراية المهتدية، إنها راية هدى، وهي الأخرى لا علاقة لها بالنجف، إنها تأتي من خراسان، تأتي من إيران. لكن المنهج النجفية ما هو ببعيد عنها، فمنهج قم متفرع من منهج النجف، ولذا فهي ليست الأهدى، لأنها أقرب إلى النجف فما كانت الأهدى، مع أن راية الخراساني لها مميزاتها التي تميزها عن واقع النجف، لكنها ليست ممدوحة كما مدحت راية اليماني التي ستأتي من مكان بعيد. فكلما ابتعدنا عن النجف استطعنا أن نتخلص من تلك القذارات والأوساخ الناصبية العقائدية. الواقع الجغرافي هو الذي يحدثنا عن هذه الحقيقة. الراية الأهدى تأتي من المكان الأبعد، والراية المهتدية تأتي من مكان أقرب إلى النجف من ذلك المكان الأبعد. هذا القرب هو الذي سبب الإشكال لها. لا أتحدث عن القرب الجغرافي، وإن كان القرب الجغرافي فيه دلالة أيضا بوجه من الوجوه، إنني أتحدث عن القرب الفكري وعن القرب العقائدي. من هنا جاء في وصف راية الخراسانيين ومعهم نفر من أصحاب القائم. الرواية ما قالت عن الخراسانيين من أنهم أصحاب القائم، هم ممدوحون إلى حد ما، سيناصرون الإمام الحجة، ولكن ليس كاليماني، يبقى اليماني مميزا. ومعهم نفر مع الخراسانيين، معهم وليس منهم وليس فيهم، منهم وفيهم الدلالة مختلفة. ومعهم نفر من أصحاب القائم، يعني في نقطة معينة سينفصلون عنهم، سيلتحقون باليماني. فأصحاب القائم الحقيقيون هم الذين سينضوون تحت راية اليماني. الراية الأهدى من خارج النجف، الراية المهتدية من خارج النجف. النجف ماذا يقدم؟ ماذا ينتج؟ سيقدم رايات الضلال، الروايات هكذا تقول. سيقدم بيعة للسفياني، سيقدم حربا على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، سيصدر الفتاوى والكتب للبراءة من علي. الروايات تقول ما أنا الذي أقول، سأقرأها عليكم في يوم غد. فالراية الأهدى من خارج النجف، والراية المهتدية من خارج النجف، ولن تقدم هذه الرايات إلى النجف كي تستقر في النجف. السفياني هو الذي يأتي إلى النجف كي يطرح رحله في رحبة النجف. ألا تلاحظون المستقبل الأسود لشيعة العراق وللنجف؟ تريدون أن تقولوا هذه روايات ضعيفة؟ هذا شيء طبيعي أن تقولوا هذا القول، لكنني أسألكم، كل الحضارات، كل الديانات، كل الأمم، على الأقل الديانة اليهودية، الديانة النصرانية، على الأقل هذه الديانات التي طالما يتحدث القرآن عنها، اليهود عندهم تنبؤات دينية، النصارى عندهم تنبؤات دينية، السنة على اختلاف اتجاهاتهم في كتبهم، في كتب حديثهم عندهم تنبؤات دينية. إذا كانت هذه الروايات ضعيفة، أين التنبؤات الدينية للعترة الطاهرة؟ أين هي؟ لا يوجد غير هذه الروايات. أم أن العترة لم ترسم لنا صورة مستقبلية كما فعلت الديانات الأخرى، كما فعلت الحضارات الأخرى، كما فعلت الأمم الأخرى؟ إلى متى تبقون مضحكة؟ إلى متى تبقون مسخرة؟ أما آن الأوان أن تجلسوا مع أنفسكم وتفكروا إلى أين نحن ذاهبون؟ تتابعون الفوالين وتعتقدون بكلامهم وتتركون ما تحدث به آل محمد عن مستقبل أيامكم. من صشيشة، اي والله صشيشة، ماذا أقول لكم؟ سليمة اللي تكرفكم وتخلص الإمام الحجة منكم. تتابعون الفوالين والمتنبئين طائعين الحظ، وتتركون حديث آل محمد. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. الراية الأهدى من خارج النجف ولا علاقة لها بالنجف. الراية المهتدية من خارج النجف ولا علاقة لها بالنجف. خواص أنصار القائم صلوات الله وسلامه عليه: المجموعة التي يمكننا أن نطلق عليها في زماننا هذا نخبة النخبة. الروايات وصفتهم بالكنوز، مجموعة الكنوز لا علاقة لهم بالنجف ولا علاقة لهم بالعراق. أليس النجف عاصمة التشيع؟ أليس العراق مهد التشيع؟ فلماذا حال شيعة العراق سيء وقبيح إلى أبعد الحدود. لماذا هم شيعة لأناس دجالين كذابين في النجف سيحاربون صاحب الزمان؟ الحكاية تعود بنا إلى اليوم الأسود المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف سنة 448 وورث المرجعية لولده من بعده. ودخلنا في ظلمات ما خرجنا منها إلى هذه اللحظة، ويبدو أن القوم طاب لهم المراجع وأتباعهم الذين يقلدونهم، طاب لهم أن يبقوا في تلك الظلمات وأن يستحمروا أتباعهم. ويحولوهم إلى كائنات ديخية. الطالقانيون أولئك هم الكنوز من الطالقان، وليسوا من قم، أبعد عن النجف وأبعد عن قم، مع أن قم قد مدحت ومدح أهلها، ومن أنهم سيقومون مع القائم، لكن الكنوز من الطالقان، والطالقان منطقة تقع شمال طهران، قد تطلق على مكان آخر، بالنتيجة بلاد فارس، بالنتيجة إيران. هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 307، الحديث 82 يحدثنا به الفضيل ابن يسار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن له للحجة ابن الحسن له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، إنهم هم الطالقانيون مجموعة نخبة النخبة، له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، وراية لم تنشر منذ طويت، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد. زبر الحديد يعني قطع الحديد، قطع من الحديد، كأن قلوبهم زبر الحديد، لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الحجر، لو حملوا على الجبال لأزالوها، لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها قطعا إذا كانت على ضلال وظلم، لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها، كأن على خيولهم العقبان، جمع لعقاب، نوع من أنواع الصقور، يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام، يطلبون بذلك البركة، ويحفون به، يحيطون به ويحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب، ويكفونه ما يريد فيهم. هؤلاء أصحاب عقول، مو من هاي العقول الترللي التي نتيجتها إلى الديخية. لا أجد وقتا كي أقف عند هذه الجمل وهذه الكلمات. سأقرأ عليكم ما جاء في هذه الرواية من تفاصيل، أعيد ما قرأته كي تتدبروا فيه. هذه الكنوز الطالقانية، وهؤلاء خواص صاحب الأمر. هذه الأوصاف تتجلى بالدرجة الكاملة في هؤلاء الطالقانيين، وتتجلى بدرجة أقل في المجموعات الأخرى. أبدال الشام ليس من النجف ولا من العراق، نجباء مصر ليس من النجف ولا من العراق، أخيار العراق. وبالمناسبة فإن الأخيار في الرتبة دون النجباء والأبدال، فضلا عن أن جميع هؤلاء دون الكنوز. الإمام يقول، إمامنا الصادق يقول له للحجة بن الحسن: كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة. بالمناسبة هذا العنوان الطالقان قد يطلق على منطقة تقع شمال طهران باتجاه قزوين، وقد يطلق على منطقة أخرى في خراسان، ويطلق على منطقة أخرى في أفغانستان، لكن القرائن تشير إلى المنطقة التي تقع شمال طهران باتجاه قزوين. ليس مهما، أنا هنا لا أريد أن أشخص المواقع الجغرافية بشكل دقيق، حديث مجمل، لأنني أريد أن أحدثكم عن واقع النجف في أجواء الظهور. فأين كانت الطالقان فلا علاقة لها بالنجف، فمثلما الراية الأهدى لا علاقة لها بالنجف، والراية المهتدية لا علاقة لها بالنجف. الراية الأهدى تأتي من اليمن ورجالها يمانيون، والراية المهتدية تأتي من إيران ورجالها إيرانيون خراسانيون. وأفضل خواص الأنصار طالقانيون، لا من العراق ولا من النجف. له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، وراية لم تنشر منذ طويت، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر. لو حملوا على الجبال لأزالوها، لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها، كأن على خيولهم العقبان، إنهم صقور آل محمد، هؤلاء نسور الحجة بن الحسن، كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم. هؤلاء هم الذين وفوا بعهود الغدير، ليس كأولئك الحثالة ممن نقضوا مواثيق بيعة الغدير، مذ جنح كثير منكم. هؤلاء هم السباريت، بالتعبير الشعبي العراقي السرابيت، مذ جنح كثير منكم. والخطاب موجه إلى مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى، مذ جنح كثير منكم، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم. رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار. هذه الأوصاف هل نجد لها أثرا في أنفسنا أو في غيرنا في الواقع الشيعي؟ أما إذا أردنا أن نوجه أنظارنا إلى النجف وإلى ما يجري فيها من فساد وسخف وقذارة، فالكلام سيكون بشكل آخر. رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار. هم أطوع له من الأمة لسيدها، الأمة التي تكون محبة لسيدها وراغبة في أن تظهر الطاعة له. هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل. هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل. هذه القلوب القناديل هي القلوب التي تشرق بمعرفة إمام زمانها، هذا هو سر الضياء في هذه القلوب. كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. شعارهم يا لثارات الحسين، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر. هذه هي القضية المركزية التي حدثتكم عنها. وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. شعارهم يا لثارات الحسين، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر. يمشون إلى المولى إرسالا من دون تكلف، هم في مقام الخضوع والخشوع والإخبات والتسليم. يمشون إلى المولى إرسالا بهم ينصر الله إمام الحق، أولئك هم العقبان، إنهم صقور الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أي أوصاف أجمل من هذه الأوصاف؟ هذه فصاحة جعفر بن محمد، هذا أدب جعفر بن محمد. فأين هؤلاء الذين لا يحسنون قراءة صلاتهم وهم يدعون أنهم نواب لجعفر بن محمد؟ مضحكة نحن، هؤلاء يضحكون علينا. وأين هؤلاء من هذه الأوصاف؟ هل ينطبق عليهم وصف من هذه الأوصاف؟ أناس متخلفون إلى أبعد حدود التخلف، لا ينطبق عليهم ولا واحد بالتريليون من هذه المواصفات. هؤلاء هم فيهم نواب لصاحب الزمان. لا نستطيع أن نقطع من أن جميع هؤلاء يكونون نوابا لصاحب الزمان. من هؤلاء المقدم منهم والمفضل منهم يكونون نوابا لصاحب الزمان في البلد الذي يبعثهم الإمام إليه، والإمام حينئذ يمدهم بكل ما يحتاجون إليه. قطعا أول شيء يمدهم بالعلم والمعرفة وباللسان الذي يكون أفصح وأبلغ من أهل ذلك البلد، يطلعهم على حقائق ما يجري في البلد الذي يذهبون نوابا وممثلين عنه إليه. هذا هو المنطق السليم، لا كالذي يضحكون به علينا في النجف وغير النجف. لا يحسنون أن يتكلموا بحيث يعرفون قبح منطقهم، ولذا حينما يقدمون لنا الفيديوهات إما أن تكون من دون صوت، وإما أن تكون مع صوت يجعلنا نضحك عليهم، نسخر منهم. هذا هو الذي يجري في النجف، الفيديوهات إما من دون صوت، وإذا كان معها صوت يكون سببا لضحكنا عليهم. وقبلنا يضحك الوهابيون عليهم، والإنترنت موجود بين أيديكم، ويقولون لنا قد نصبهم صاحب الزمان نوابا علينا. أية مازلة هذه؟ نواب صاحب الزمان هؤلاء، تتفقون معي أو لا تتفقون معي؟ أم لأنني أنا أقول هذا الكلام ترفضونه؟ ما هذه حقائق؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. صفحة 304 من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار، الحديث 73، ينقله الشيخ المجلسي عن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. الرواية عن طارق بن شهاب عن حذيفة، إنه حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. حذيفة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: أيها الناس، قطع عنكم مدة الجبارين، وولي الأمر خير أمة محمد، فالحقوا بمكة، فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق، رهبان بالليل ليوث بالنهار، كأن قلوبهم زبر الحديد، فيبايعونه بين الركن والمقام. هذه بعض الأوصاف التي وردت في الرواية المفصلة التي قرأتها عليكم قبل قليل: رهبان بالليل ليوث بالنهار، كأن قلوبهم زبر الحديد. مرت علينا هذه الأوصاف. بحسب الرواية هذه، فهذه أوصاف لنجباء مصر وأبدال الشام وعصائب العراق. الرواية لم ترد بشكل مباشر عن أئمتنا، وإنما وردت من طريق المخالفين، ولذا في سندها يقع سفيان الثوري وغيره من المخالفين. وإن كان طارق ابن شهاب وحذيفة كذلك من أشياع علي صلوات الله وسلامه عليه، وحذيفة هو حذيفة المعروف بولائه لأمير المؤمنين. لا أريد أن أناقش السند، لكن الرواية في جوها جاء هذا المصطلح، مصطلح عصائب العراق. في أحاديثنا عنهم صلوات الله عليهم جاء الوصف بأخيار العراق، فالعصائب هنا هم الأخيار. ليس مهما، هذا مصطلح وهذا مصطلح. إذا أردنا أن نفهم العصائب فهم الأخيار. عندنا رواية في الكتاب نفسه صفحة 334 نقلها المجلسي عن غيبة الطوسي، الحديث 64 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يبايع القائمة بين الركن والمقام 300 ونيف عدة أهل بدر، فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق، فيقيم ما شاء الله أن يقيم، أن يقيم في مكة. فهؤلاء هم الصفوة من أنصاره قطعا بعد الكنوز، كنوز الطالقان لا علاقة لهم بالنجف، كذلك أبدال الشام، كذلك نجباء مصر. أما الأخيار من أهل العراق فهم الأقل رتبة فيما بين هؤلاء، وهم أكثر عددا، الأخيار أكثر عددا من الأبدال، من مجموعة الأبدال، وكذلك أكثر عددا من مجموعة النجباء، وأكثر عددا من مجموعة الكنوز. عندنا رواية تشير إلى أن عدد الأخيار الذين هم العصائب كما في رواية حذيفة، عدد الأخيار يصل إلى 50، هؤلاء هم أخيار العراق الذين سيكونون في قوات النخبة ونخبة النخبة عند صاحب الأمر. وسنجد أن جزءا يسيرا منهم من الكوفة، وليس من إشارة إلى أنهم سيكونون من حوزة الكوفة، من حوزة النجف، إنهم من الكوفة، عدد قليل منهم. صفحة 306 الحديث 79 فيه كلام كثير، وأنا لا أريد أن أقرأ الحديث، بعد أن يدلي إمام زماننا ببيانه في مكة فيقومون إليه ليقتلوه، أهل مكة يريدون أن يقتلوا الإمام الحجة، فيقوم 300 وينيف على 300 فيمنعونه منه 50 من أهل الكوفة وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم بعضا اجتمعوا على غير ميعاد. فأخيار العراق هم هؤلاء 50، 50 من أهل الكوفة، هؤلاء هم أخيار العراق. الكنوز، كنوز الطالقان هم الأعلى رتبة، وبعدهم يأتي الأبدال وبعد الأبدال يأتي النجباء، وبعد النجباء يأتي الأخيار. أنا لا أريد أن أتحدث عن الأبدال والنجباء بحسب عقائد الصوفية، لا شأن لي بهم، فالصوفية قالوا وقالوا في تعريف الأبدال وفي تعريف الأوتاد والأقطاب والأغواث واختلفوا في عددهم وفي طريقة عملهم، لا شأن لي بكل ما قاله الصوفيون ولا شأن لي بكل ما قاله المخالفون ولا شأن لي بكل ما قاله العرفانيون الشيعة، هم أيضا يعيشون على مائدة ابن عربي وغير ابن عربي من صوفية النواصب والمخالفين، لا شأن لي بكل تلك الأقوال. الأبدال ذكروا في رواياتنا وأحاديثنا، وكذلك الأوتاد جاء ذكرهم في بعض أدعيتنا، وردت هذه العناوين، ومن خلال القرائن فإن الأبدال مرتبة وإن الأوتاد مرتبة وهم النجباء، أما الأخيار فما هي بمرتبة وما هي بمنزلة، وإنما هو وصف، وصف ينطبق على مجموعة من الشيعة تختلف مراتبهم فيما بينهم، أما الأبدال فمراتبهم متقاربة وأما النجباء فمراتبهم متقاربة. النجباء جمع لنجيب، النجيب هنا ما هي بصفة له، هذه منزلة، وكذلك الأبدال جمع لبدل، البدل هنا ما هو بوصف، إنها منزلة، إنها رتبة، إنها درجة، بينما الأخيار جمع لخير، والخير صفة ما هي بمنزلة. في دعاء أم داود، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، دعاء أم داود المروي عن إمامنا الصادق والذي يقرأ ضمن طقوس معينة في منتصف شهر رجب، جاء فيه: اللهم صلي على الأوصياء والسعداء والشهداء وأئمة الهدى. هذه مراتب. اللهم صلي على الأبدال والأوتاد، مراتب، والسياح، هذه ما هي مراتب، هذه أوصاف. الذي يقال عنه من أنه سائح في خدمة الله، سائح في طاعة الله، هذه ما هي مرتبة، هذا وصف. أما الأبدال فإنها مرتبة والأوتاد مرتبة، الأوتاد هم النجباء ونجيب القوم سيدهم، هذه منازل مراتب. اللهم صلي على الأوصياء والسعداء والشهداء وأئمة الهدى، هذه مراتب. الأوصياء مرتبة، السعداء مرتبة، الشهداء مرتبة، أئمة الهدى مرتبة. اللهم صلي على الأبدال والأوتاد، هذه مراتب وليست أوصافا. لكن حينما يبدأ الدعاء: والسياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد. المراد من الاجتهاد هنا مداومة العمل بإخلاص ويقين، هذا هو الاجتهاد، لا علاقة له بمصطلح الاجتهاد الذي يستعمل في أجواء حوزة النجف، ذلك مصطلح جاء به من النواصب يرتبط بعملية استنباط الأحكام الشرعية، والذي يقصد منه الاستحسان. الاجتهاد هذا المصطلح عند النواصب الذين هم أساس هذا المصطلح، لم يرد عن آل محمد مطلقا. هذه الأحاديث التي يرددها الوائلي وغير الوائلي على المنابر من أن الفقيه أو من أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا هراء النواصب لا علاقة لآل محمد به، لا من قريب ولا من بعيد. فهذا المصطلح مصطلح سقيفي بالضبط صدر عن الخليفة الأول بعد انعقاد سقيفة بني ساعدة. والسياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد إلى بقية الدعاء الشريف. هذه الأوصاف هي أوصاف الأخيار. الأخيار هم السياح، هم العباد، هم المخلصون، هم الزهاد، هم أهل الجد والاجتهاد، هذه مراتب مختلفة. فمجموعة الأخيار مجموعة مراتبها متباينة، وصفة الأخيار ما هي بمرتبة، أما الأبدال مرتبة والأوتاد مرتبة، والأوتاد هم النجباء. هذه البيانات لا علاقة لها بما يتحدث به الصوفيون أو المخالفون أو العرفانيون الشيعة، هذه المعاني مستقاة ومأخوذة من مجموع كل القرائن والمعطيات المختلفة في ثقافة الكتاب والعترة. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا المطلب، لكن الصورة أعتقد أنها باتت واضحة. الراية الأهدى يمانية لا علاقة لها بالعراق ولا بالنجف، تأتي من اليمن، رجالها يمانيون، يلتحق بها بعض العراقيين. الراية الثانية المهتدية خراسانية إيرانية لا علاقة لها لا بالعراق ولا بالنجف، رجالها خراسانيون، رجالها قميون، معهم نفر من أصحاب القائم سيلتحقون قطعا بالراية الأهدى براية اليماني. أصحاب الإمام نخبة النخبة الفضلى، إنهم الكنوز طالقانيون، لا علاقة لهم لا بالعراق ولا بالنجف. أبدال الشام وهم الأفضل بين المجموعات المتبقية، أبدال الشام لا علاقة لهم لا بالعراق ولا بالنجف، شاميون نجباء مصر. أما أخيار العراق فهم 50، وهم دون الأبدال ودون النجباء، وكل هؤلاء دون الكنوز. المرتبة العليا للكنوز، للنسور والعقبان، للكنوز التي هي ما هي بكنوز ذهب ولا فضة، إنها كنوز الرجال، إنها كنوز أصحاب العقول، إنهم صقور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أما أخيار العراق، هذا الكتاب دلائل الإمامة، وأعتقد أني قد قرأت هذه الرواية عليكم لأنها جاءت في جواب سؤال بخصوصها. الروايات التي ذكرت لنا عدد أنصار القائم في قوات النخبة وذكرت بلدانهم وبعضا من أوصافهم، وفي بعض الروايات هناك ذكر لأسمائهم عديدة. على سبيل المثال سأأخذ هذه الرواية أنموذجا، لن أقرأها بتمامها، الرواية طويلة وقد قرأتها فيما سلف من الحلقات الماضية. هذا الكتاب دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة. الحديث موجود في صفحة 554، رقم الحديث 526. الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا عن أمير المؤمنين، والكلام عن أنصار قائم آل محمد، عن عددهم، عن بلدانهم. فتبدأ الرواية تقول: من طاربند الشرقي رجل وهو المرابط السياح، ومن الصامغان رجلان، ومن أهل فرغانة رجل، و و و. إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل عودوا إلى الحلقات الماضية، إلى أن تقول الرواية: ومن سنجارة أربعة رجال. نعدها من العراق، وإن كان هناك من يعدها من خارج العراق في قديم الأيام. على أي حال، ومن سنجارة أربعة رجال، ومن نصيبين رجل. نعد نصيبين من العراق أيضا، وإن كانوا يعدونها خارج العراق، نعدها أيضا من العراق. ومن سنجارة أربعة رجال. قطعا الرواية مستمرة تذكر مدنا وبلدانا أخرى، لكنني أشير إلى المناطق العراقية فقط هنا. ومن سنجارة أربعة رجال، ومن نصيبين رجل، ومن الموصل رجل، ومن تل موزن رجلان، ومن الرها رجل، ومن حران رجلان. هذه المناطق تقع في أقصى شمال العراق، لا علاقة لها بالنجف لا من قريب ولا من بعيد. ومن سنجارة أربعة رجال، ومن نصيبين رجل، ومن الموصل رجل، ومن تل موزن رجلان. تل موزن قريب من الموصل. ومن الرها رجل أيضا في أقصى الشمال، ومن حران رجلان أيضا في أقصى شمال العراق، ومن الكوفة 14 رجلا. ومن كوثا ربا رجل. ومن المدائن 8 رجال، إنها مدائن كسرى تجاور بغداد. ومن عكبرة رجل، عكبرة في زماننا هذا قريبة من تكريت. ومن عكبرة رجل، ومن حلوان رجلان. نعد حلوان هذه من العراق، وإن كان هناك في مصر حلوان أيضا لكننا نعدها في العراق. ومن حلوان رجلان، ومن البصرة 3 رجال، والتاجران الخارجان من عانة، من مدينة عانة إلى أنطاكية، وغلامهما، وهما 3 نفر. والمستأمنون إلى الروم من المسلمين، نقول إن بعضا منهم من العراقيين، وهم 11 رجلا. ولا توجد مناطق أخرى. هناك والهارب من عشيرته رجل، ربما من عشيرة عراقية لا أدري. نريد أن نجمع أكبر عدد حتى لو جمعنا كل تلك الأعداد فإنها ستكون قليلة بالقياس إلى كل العدد. تعالوا نعدها معا. من سنجار 4، ومن نصيبين رجل، هذه 5، ومن الموصل رجل، هذه 6، ومن تل موزن رجلان، هذه 8، ومن الرها رجل، هذه 9، ومن حران رجلان، 11، ومن الكوفة 14 رجلا، هاي 25، ومن كوثا ربا رجل، منطقة عراقية، 26، ومن المدائن 8 رجال، 34، ومن عكبرة رجل، 35، ومن حلوان رجلان، 37، ومن البصرة 3 رجال، 40. والتاجران الخارجان من عانة إلى أنطاكية، وغلامهما وهم 3، هذه 43، والمستأمنون إلى الروم من المسلمين وهم 11 رجلا. فلنقل أن 5 منهم من العراقيين، لا دليل على هذا. ونضيف أيضا الهارب من عشيرته، نقول إنه عراقي من دون دليل، فإن العدد لا يصل إلى 50. قد لا تكون هذه الروايات دقيقة جدا، لأنها مفصلة، ويقع التصحيف والاشتباه والنسيان في النقل، مثلما مر علينا عدد الأخيار 50. وهذا الكلام يمكننا أن نجده في بقية الروايات التي ذكرت أعداد أنصار القائم ذكرت بلدانهم وذكرت أسماءهم. تلاحظون أن المناطق بعيدة عن الوسط الشيعي، فقط جاء ومن الكوفة 14 رجلا، وإلا سائر المناطق الأخرى هي بعيدة عن الوسط الشيعي. إذن أين النجف؟ أين النجف؟ لماذا بقية الأنصار يأتون من البلدان البعيدة؟ حتى في العراق يأتون من المناطق البعيدة عن النجف. هذا هو الذي قصدته. نحن إذا أردنا أن ندرس الروايات والأحاديث التي تخبرنا عن مستقبل شيعة العراق وعن مستقبل النجف، الصورة سيئة جدا. الشيء الجميل يأتي من خارج النجف، والشيء القبيح تنتجه لنا النجف. هذا هو الذي قصدته من أن حوزة النجف حوزة السفاهة والسفهاء، تنتج لنا السفاهة والسفهاء. هذا الكلام لم يكن مزاجيا ولم يكن اعتباطيا الذي تحدثت به في الحلقات الماضية. هذه خلاصة لبحث قضيت فيه العمر، زهرة العمر قضيته فيه. القضية ليست مزاجية وليست اعتباطية، وهذه الحقائق والشواهد والمعطيات دالة على ذلك. أئمتنا يحدثوننا من أن أبناء العجم يضربون فساطيطهم عند مسجد الكوفة أو في مسجد الكوفة، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل، يعلمونكم المثال المستأنف وهو جديد، وعلى العرب شديد، على العرب شديد بالدرجة الأولى، على عرب العراق الشيعة، لأن الوائل وأمثال الوائل قد نسجوا لهم عقيدة لا تمت بصلة إلى عقيدة محمد وآل محمد. حوزة النجف هكذا أنتجت لهم ثقافة وذوقا هو أبعد ما يكون عن ذوق محمد وآل محمد. ولذا فإن أبناء العجم ليس بالضرورة أن يكونوا من الفرس، قد يكونون من الفرس وقد يكونون من غيرهم. فهذا العنوان العجم يطلق على الفرس ويطلق على غيرهم. وإن كان الاحتمال الأكبر في لفظة العجم هنا على الفرس، على أي حال فكأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم على أبواب مسجدكم هذا، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل، لأن شيعة العراق قد علمهم مراجع النجف القرآن وفقا للمذاق الناصبي، أنكروا الأحاديث التفسيرية التي تبين لنا نص القرآن كما نزل وتفسير القرآن كما نزل. فيبدو أن هؤلاء من أبناء العجم إما أنهم اطلعوا على هذه الحقائق في زمان الغيبة وهذا مستبعد جدا، أو أنهم مؤهلون بحسب عقيدتهم السليمة أن الإمام يمنحهم العلم في هذا الأمر، لأنهم يستأهلون ذلك، لأنهم يستحقون ذلك، فيعلمون أبناء الشيعة العرب في العراق وفي الكوفة، يعلمونهم القرآن كما نزل، لأن أبناء الشيعة العرب تعلموا عند خطباء النجا، ثقافتهم من فضائية كربلاء وأمثال فضائية كربلاء، تعلموا عند هؤلاء، فهم أبعد ما يكونون عن منهج محمد وآل محمد. هذه هي الحقائق التي تنطق بها هذه الروايات وهذه الأحاديث. لماذا تركضون وراء الفوال فلان ووراء الفوال فلانة؟ لماذا لا تركضون وراء أحاديث أئمتكم؟ لكنني لا ألومكم، فإن مراجعكم قد صنعوا حاجزا هائلا فيما بينكم وبين أحاديث أهل البيت عبر هذا المنهج الحوزوي الضال، وعبر قذارات ما يسمى بعلم القنادر، بعلم الرجال، وعلم الأصول، عبر هذه السفاهات والسخافات دمروا حديث أهل البيت ودمروا ثقافة الشيعة، وجاءونا بكل قذر ناصبي. هذا هو الواقع، وإلا لما الشيعة يركضون وراء الفوالين ووراء المنجمين ولا يركضون وراء حديث أهل البيت؟ والأنكى أن أصحاب العمائم حينما يخرجون يحدثون الشيعة عن الروايات التي تتحدث عن المستقبل يحرفونها، يجعلونها مناسبة لذوق المرجعية ولذوق حوزة النجف، لا يأتون إلى الرواية يدرسونها بما هي هي، ولا يأتون إلى الواقع يدرسونه كما هو هو، وإنما التحريف والدجل والكذب والتدليس هذا هو شأنهم، ولذلك يركضون إلى أحاديث النواصب، يقومون بخلطها مع أحاديث أهل البيت، ولذلك يركضون إلى أحاديث النواصب، يقومون بخلطها مع أحاديث أهل البيت كي ينتجوا لنا ثقافة مسخا مشوهة. هذا لا يعني أن كل الأحاديث عند المخالفين ليست صحيحة، لكننا لا نجعلها أساسا وميزانا لفهم أحاديثنا، وإنما إذا جاءت مطابقة للواقع العملي على الأرض وجاءت منسجمة مع أحاديث أهل البيت التي هي الأساس في التقعيد وفي التأصيل، حينئذ نقبل بها مثلما نقبل بنبوءات اليهود ونبوءات النصارى والنبوءات في سائر الديانات الأخرى. الصدق يبقى صدقا وإن صدر من أي أحد، والحق يبقى حقا وإن نطق به أي أحد، لكننا لا نجعل ذلك ميزانا ولا نجعل ذلك أساسا، إنما الميزان والأساس والتأصيل والتقعيد والتقنين لا يؤخذ إلا منهم صلوات الله عليهم، وما يأتي من غيرهم إن كان منسجما مع قواعدهم فحينئذ نصفه بالصدق، لا أن نؤسس عليه ولا أن نفهم أحاديث العترة وفقا لما يقول الآخرون. هذا كلام بائس وبائس جدا. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. خلاصة القول كل اللقطات الجميلة كانت خارج النجف، الراية الأهدى وهي اللقطة الأجمل، الراية الأهدى يمانية لا علاقة لها لا بالعراق ولا بالنجف، رجالها يمانيون، قائدها يماني من مكان بعيد عن النجف، وهذا هو سر فضلها، لأنها لو خرجت من النجف لتلوثت ببؤرة القذارة هذه. وأدل دليل على ذلك فإنهم جميعا سيخرجون لحرب صاحب الأمر. من هنا منذ بداية البرنامج وأنا أقول الهدف من هذا البرنامج محاولة لتطهير العقل الشيعي، محاولة لتنظيف العقل الشيعي مما لحق به من قذارات وأوساخ حوزة النجف، إنها الحوزة الطوسية الشافعية المعتزلية الصوفية القطبية القذرة، هذا هو التعبير الواضح الصريح من دون مجاملات. يزعجكم يغضبكم أنتم أحرار، لا أبالي بانزعاجكم ولا أبالي بغضبكم، هذه هي الحقيقة من الآخر. فراية الأهدى لا من العراق ولا من النجف، وهنيئا له، هنيئا له. والراية المهتدية هي الأخرى، لا هي من العراق ولا من النجف. وأفضل الأنصار الطالقانيون، إنهم الكنوز، إنهم العقبان الصقور، لا من العراق ولا من النجف. والأبدال كذلك شاميون، والنجباء مصريون، الأخيار عراقيون، ولاحظتم من المناطق البعيدة عن الأجواء الشيعية. أربعة عشر من الكوفة، كما يقال في التعابير الشعبية العراقية، وذرة وطفرة من الجدر، وذرة وطفرة من الجدر. هذا إذا قلنا من أنهم من النجف، من أنهم من الكوفة نفسها، هذا إذا قلنا بهذا. وعلى هذا الاحتمال سنسير، وذرة وطفرة من الجدر، البقية الباقية أين هذه؟ النجف مدينة العلم والعلماء، مدينة الفطاحل، أساطين المذهب، أين هم هؤلاء؟ حكي كله خرطي، اخرطي بخرطي بخرطي. هل قرأت عليكم شيئا من جريدة، من مجلة؟ هل نقلت لكم خبرا من الفيسبوك؟ هل حدثتكم بحديث الفوالين وقارئي الكاف وقارئي الفنجان؟ هل جئتكم بشيء مصدره ليس معروفا؟ هل لويت عنق الحقيقة وأنا أشرح لكم الروايات؟ الروايات دالة على نفسها بنفسها، كل هذا قد وضعته أمامكم على الطاولة. الصورة الجميلة ليست من النجف. في حلقة يوم غد ستجدون أن القبائح، كل القبائح تخرج من النجف، وأن القذارات، كل القذارات تخرج من تحت عمائم النجف. أحاديث أهل البيت تقول هذا، ما أنا الذي أقول. سأضع الروايات والأحاديث بين أيديكم، مثلما بينت لكم في هذه الحلقة من أن الصور الجميلة في أجواء الظهور لا علاقة لها بالنجف، الصور القبيحة هي التي لها علاقة مباشرة بالنجف، لأن النجف منبع ومصدر للصور القبيحة القذرة. هل السبب أرض النجف؟ أبدا، أرض النجف أرض طاهرة مباركة. هل السبب أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يمكن أن يكون سببا لذلك، ماذا تقولون أنتم؟ يمكن أن تقولوا بذلك دفاعا عن مراجعكم الأغبياء الثولان، يمكن أن تقولوا ذلك، لا بأس بالانتقاص من أمير المؤمنين في سبيل الدفاع عن هؤلاء المراجع. هل السبب في أرض النجف؟ الجواب لا، هل السبب في الحضرة العلوية؟ الجواب لا. هل السبب في العشائر والقبائل التي تحيط بالنجف تقطن في النجف؟ الجواب لا. هؤلاء شيعة من عامة الشيعة كبقية الناس. هل السبب في المراجع والعلماء بشخوصهم لأن المرجع هو فلان ابن فلان، لأنه إيراني، لأنه لبناني، لأنه عراقي، لأنه بحراني، ليلي؟ الجواب لا. المشكلة في المنهج، وهذا الذي أتحدث عنه وأردده. المشكلة لا في أرض النجف ولا في الحرم العلوي ولا في الشيعة الذين يقطنون حول النجف أو في داخل النجف، ولا حتى بالمراجع أنفسهم، ولا بأصحاب العمائم أنفسهم. هؤلاء شيعة لكنهم أركسوا أنفسهم في قذارات النواصب. المشكلة في المنهج. المنهج هو الذي مسخ هؤلاء، مسخ المراجع ومسخ أتباعهم. هذا المنهج الذي جاءنا به الطوسي حينما أسس هذه الحوزة سنة 448، وبقي هذا المنهج قائما إلى هذه اللحظة. المشكلة في المنهج. المشكلة ليست في أرض النجف، المشكلة ليست في الحرم العلوي، المشكلة ليست في النجفيين الذين يقطنون النجف أو يقطنون المناطق التي تحيط بالنجف. المشكلة ليست في المعممين، لا في الإيرانيين ولا في الأفغانيين ولا في الهنود ولا في اللبنانيين ولا في العراقيين. المشكلة في المنهج. أما أنا لكم أن تفهموا. المشكلة في المنهج. هذا المنهج هو الذي ينتج لنا ما ينتج. فلينظر الإنسان إلى طعامه مثلما الطعام الحرام يترك أثرا سيئا، العلم الحرام وهو علم الضلال يترك أثرا سيئا. القضية هنا. هذا المنهج الضال السيء هو الذي ينتج لنا السفاهة والسفهاء. وإلا لماذا يحاربون أحاديث أهل البيت؟ لماذا يحاربون زيارات أهل البيت؟ ربما عامة الشيعة لا تعرف هذا عنهم. كتبهم، منهجهم، عقائدهم، ما يتحدثون به في دروسهم، ما يحملونه في رؤوسهم. تتذكرون في الحلقات الماضية حدثتكم عن صورة علي صلوات الله عليه في رأس السيستاني، صورة قبيحة رسمها لأمير المؤمنين في رأسه، وجئتكم بالمصادر بالوثائق. ما قلت ذلك الكلام من خيال أو من حقد أو من صناعة دعاية وأكاذيب كما يفعلون هم في أكاذيبهم وأراجيفهم. هذه الصورة السيئة لأمير المؤمنين في رأس السيستاني وأولاده ووكلائه وأتباعه، الصورة الموجودة في كتبه وبياناته وفتاويه، قرأتها عليكم من المصادر، عودوا إليها، موجودة في الحلقات الماضية. هذه الصورة لم تنشأ بسبب أن السيستاني يعيش على تراب النجف ولم تنشأ بسبب أن السيستان يجاور حرم أمير المؤمنين، ولم تنشأ بسبب أن العشيرة الفلانية تقطن في النجف أو تجاور النجف، ولم تنشأ بسببه هو، لأنه هو فلان ابن فلان، لأنه إيراني، لم تنشأ بهذا السبب، نشأت بسبب المنهج، بسبب ما تعلمه عند البروجردي وعند الخوئي، وبعد ذلك ما أضاف على ذلك الذي تعلمه من عند نفسه، بسبب هذا المنهج الأخرق هو الذي صنع هذه الصورة القبيحة لأمير المؤمنين في رأس السيستاني، والتي هي موجودة في كتبه وفي فتاويه وفي عقائده. أنا ما جئت بها من عندي، ولا جئت بها من شخص يعادي السيستاني، جئت بها من كتبه، من مصادره هو بنفسه، وليس من أحد غيره. فهذه الصورة القبيحة تشكلت بسبب المنهج القبيح، هذا هو الذي أتحدث عنه. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، لكنني أختم حديثي في هذا الجزء، في الجزء الأول من العنوان واقع النجف في أجواء الظهور، أختم حديثي بما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من غيبة النعماني. الصادق يقول: أعرف إمامك، أعرف إمامك، وما نحن فيه هو جزء من هذه المعرفة، إذ أننا نتحدث في شؤون غيبته وظهوره، والحديث في شؤون غيبته وظهوره هو جزء مهم يرتبط بالحديث عن مشروعه، والحديث عن مشروعه يرتبط بتكليفنا الشرعي التمهيد، المرابطة في فنائه صلوات الله عليه، وكل ذلك يتفرع عن معرفته الحكيمة، إنها العقيدة السليمة والخدمة القويمة. أعود إلى الرواية الشريفة، الصادق يقول أعرف إمامك، فإذا عرفته، ويمكن أن نقرأها فإذا عرفته، ولكن الأدق فإذا عرفته. أعرف إمامك، فإذا عرفته لم يضرك، لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر. الميزان هو المعرفة. الدنيا محدودة، فيمكن أن ندرك الإمام وبعد إدراكنا لظهور الإمام بلحظة نموت، جاء الأجل. فالميزان والزبدة المعرفة. أعرف إمامك، فإذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر. فإن الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذه قضية تكوينية قبل أن تكون قضية تشريعية. تكوينا نحن نرتبط بإمامنا، بعد ذلك يأتي الارتباط التشريعي. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطاط القائم. فسطاطه خيمته، عنوان لمعسكره. أعرف إمامك، فإذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر. فإن الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطاط القائم. قبل أن أودعكم، رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.